بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذا الشق وهو دوران الضرر بين شخصين، وأنه ينشعب إلى ثلاث شعب، إما بفعل أحدهما أو بفعل ثالث أو باتفاق قدري. وذكرنا على حال أن عبارة الأعلام في الشعاب الأول أو الشعب الأولى، وهما إذا كان بفعل أحدهما أنه حينئذ لا يتراعى حرمة مال هذا المسبب لهذا التعارض أو لهذا التدافع من الضررين، لمقولة المعروفة أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، أو أنه لا ضرر لا تجري في حقي الذي أقدم بسوء اختياره. وعلقنا على حال على كلام الإعلام بأن هذا على إطلاق ما يمكن التمسك به. نعم، على إطلاق ما يمكن التمسك به، وإنما على حال في الجملة تهدر حرمة المال الغاصب أو العدوان أي ما كان، بأي شكل من أشكال العدوان كان، تهدر بقدر عدوانه لا أكثر من ذلك. فمن ثم ما تجاوز ذلك حينئذ لا بد من مراعاة الحرمة وما تهدر. ومن ثم ذكرنا أيضا من الشواهد على هذا المدعى طبعا نفس الآية الكريمة: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. موارد هدر الحرمة في القصاص أو في موارد أخرى كلها محددة معينة، لأنها أو في أبواب الغيبة وغيرها ما شابه ذلك يلتزمون الفقهاء بنفس النكتة. وكذلك مقتضى الآية الكريمة: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني ليس من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطا فلا يسرف في القتل، كلها هذه تصب في نفس المصب بنفس النكتة، أن حرمة المال أو العرض أو النفس ليست تهدر مطلقا بمجرد العنوان، بل ما هي بقدر هذا. فحين إذن مقتضى ذلك ماذا؟ مقتضى ذلك إذن أنه ما بقي ما زاد على العدوان يجب أن يحفظ. فلو فرض حينئذ أن مال المعتدي لإيجاد ولإيجاب تدافع وتعارض ضرر أكثر بكثير من المال الآخر، لا يصح القول بأنه نعم حينئذ يجب عليه أو يهدر المال بلغ ما بلغ. ولذلك أمثلة كثيرة طبعا، مثلا لو أقدم غاصب وأكل ذهب، بلغ ذهب أو جوهرة أو ما شابه ذلك بحيث لا يمكن إخراجها منه، إذن هل يقال بأنه يذبح بطنه ويأخذ مثلا؟ لما؟ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال في الطرف الآخر مهما يكون، وإن كان يعذر يؤدب صحيح هذا موجود يغرم، ولما جرى هذا مطلب آخر، لكن أنه تهدر حرمة الطرف الآخر بلغ ما بلغ، لا ليس الحال فيه كذلك. وأمثلة عديدة ليس هذه المثال فقط. والسر كل السر والوجه كل الوجه في هذه النكتة هي التي ذكرنا، أن بحث لا ضرر عند التدافع هي من باب التزاحم، وموضوعها حرمة المال والضرر والعرض والنفس. وإن لم تكن تجري هي في موارد عدم المنة، لكن لا تجري في موارد عدم المنة بقدرها، بقدر العدوان لا بالزائد على ذلك. وهذا على حال مثل ما يقال هذا التقييد رسمه القرآن في موارد عديدة في التشريعات موجودة في الأبواب. ومن ثم احنا ذكرنا قاعدة العدل والإنصاف، وإن كان سنستخدمها في موارد أخرى من هذه الشقوق الآتية الأقسام الآتية. المعروف أنها أين دليلها؟ دليلها رواية الودعي أو سيرة عقلائية أو ما شابه ذلك. نقول لا، مخرج قاعدة العدل والإنصاف هي ترجع لنفس التحفظ على حرمة المال والعرض والنفس، وعند التزاحم أي التعارض بالمعنى اللغوي التزاحم يوازن بين الطرفين مقتضى والموازنة بين الطرفين، نعم هي بمقتضى التزاحم وبمقتضى حكم العقل في بابل، هو مقتضى حكم العقل في بابل التزاحم. فحين التعديل والإنصاف، التعديل والإنصاف في الحقوق هو مقتضى حكم العقل في بابل التزاحم. موضوع حكم العقل يدلل عليه ويستدله بعموم حرمة المال والعرض والدم، ونفس قاعدة الضرر دائما مؤكدة لوجود هذا الموضوع. ثم بعد ذلك يأتي حكم العقل في باب التزاحم في الحقوق أو في الأموال أو في النفوس أو في أي شيء، المقام عدل والإنصاف تأتي حينئذ. إذن هذا إجمال هذا الانشعاب إذن بيناه بهذا المقدار. طبعا في تفاصيل وأمور تفصيلية هي توكل للفقه طبعا كيف تفصيلها ما شاء الله. الانشعاب الثاني أو الشعبة الثانية من هذا القسم، وهو إذا ما كان الضررين الضرر الضمان ما نرفع يد عنه، الموجب للتعارض مثلا صاحب البقرة وصاحب الخدر، الخدر إذا كان مال أقل لكثير ما شابه ذلك، حينئذ يضمن صاحب البقرة لصاحب القدر الثمن، وحتى لو كان أغلى الأثمان يؤخذ به. هنا مثلا من باب المثال، هنا صحيح ما مر التطبيق أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. طبعا واحدكم يتساءل في المورد اللي يطبق فيه الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، أيضا عند متأخر الأعصار قالوا ما هو مدركها، هي قاعدة سموه المدركة، صحيح الغاصب يشدد عليه بس أين من أين مدركها؟ مدركها أيضا هذه النكتة. مثلا الآن الغاصب، نعم هذا القدر كان ماليته مثلا 5000، إلا أن بسبب عوارض السوق وما شابه ذلك ازدادت قيمته بشكل شفاهي، هنا يغرم المقدار هذا الفعلي، القيمة الفعلية للقدر مع أنها فاحشة هذه ضرر زائد، أصل الضمان كان مثلا بين قدر معين، هنا صح يؤخذ بأشق الأحوال ومفتى به. والنكتة في ذلك أن لا ضرر لا تجري في حق هذا المعتد، لأنه هو باعتداء خلاف المنة أن تجري في لا ضرر، أو يحترم ماله بهذا القدر، أو تحترم مالية ذمته بهذا القدر. لما؟ لأنه هو أقدم بسوء اختياره، فلا تحترم مالية ذمته أو مالية كاهلة ومسؤوليته تجاه هذا القدر، فمن ثم يؤخذ بأشق الأحوال. يعني بعبارة أخرى يتمسك بإطلاق الضمان بلغ ما بلغ عليه، بلغ ما بلغ يعني حتى وصل إلى الدرجة التي هي أشد الأفراد وأعلى الأفراد. هو نكتته هو هذا، عدم جريان لا ضرر في حقه بمقدار ما يضمن، عدم الجريان لا حرج في حقه بمقدار أيضا كذلك لما جرى، هذا يسبب التمسك بإطلاق، إذن ماذا؟ إطلاق الضمان وإطلاق الأموال، ومن ثم يغرم. نعم من ثم يغرم ويضمن. فما ادركوا أن الغاصب يؤخذ بشق الأحوال، هي النكتة، عدم الجريان لا ضرر أو لا حرج أو العدالة الثانوية في حقه، ليس امتنان في حقه أن يتجه في حقه. لكن الزائد على ذلك على مقدار اعتداء لا، صحيح انه تحفظ الضمان، اصل الضمان بلا شك هو يضمن، لانه مال غير محترم هو سبب هدره. هذا بالنسبة الى الشعبة الاولى. الانشعاب الثاني اذا دار الامر بين ضرر شخصين لكن بفعل ثالث عدوانا او غفلتان سبب حصول تعارض بين مالين أو بين مالين أو بين شيئين عايز. هنا على حال بعض العلماء هكذا قرر بأن هنا الثالث يجب أن يوازن بين قيمة المالين، إن كان أحدهما قيمة عالية جدا أهم والآخر أقل فيراعي الأهم مالا أو عرضا، ويتلف مثلا أو لا يراعي حينئذ، وإن سببت عدم المراعاة للإتلاف للمال الآخر له أقل قيمة. ولم يجرب طبعا هنا أيضا الكلام تارة بين مالين، تارة بين أرضين، تارة بين نفسين. بين مالين وبين أرضين. تارة بين مالين الضرر اللي قد يتصور هو سبب أنه في تعارض بين نفسه. الحاصل أن إذا الآن نقح الكلام في إذا دار التعارض والتدافع والتزاحم بين المالين، هنا أشكل البعض الآخر وإشكال العلمتين أنه لا يسوغ له هو يقدم على إتلاف مال الغير وإن كان أقل أهمية، وإن كان هو السبب أيضا في إيجاد التعارض والتزاحم، لا يسوغ له هو الأقدام، لابد أن يستأذن كلا الطرفين أو يجي نوع من صالحة أو يرفع الأمر للحاكم لحسم مثلا التزاحم في الحقوق، لأن الرجوع إلى الحاكم بعض الأحيان معرض التعارض أو معرض النزاع وعدم الإمكان الوصول إلى صلح متفق، بعبارة أخرى لتمييز الحقوق وفصل الحقوق عن بعضها البعض إذا ما في حل وسط لا محالة يرفع إلى الحاكم. ولعل كلام هذا البعض الآخر هو أوفق بالقواعد، لأنه وإن كان أوجب عدوانا أو غير عدوانا بغفلة، المهم هو مسؤول في البين، له مسؤولية ضمان ما الغير بأثبار يده، لأن اليد لا يشترط فيها التقصير حتى لو القصور هو يكون ضامن. في هذه الموارد ليس يسوغ له أن يتصرف بعد فيما أموال غير بشكل زائد، وإنما لا يجب أن يرفع الأمر حينئذ إما لتصالح بين الطرفين أو يرفع إلى الحاكم الشرعي، المفروض هكذا. طبعا حينئذ في التصالح بين الطرفين أو في عند رفعه للحاكم يكون الكلام نفس الكلام، بأنه هنا طبقوا هذه القاعدة أن هنا تعارض ليس اصطلاحي وإنما تزاحم بين حرمة المالين، فتراعى الحرمة الأشد أو الأكثر إذا كان أحد المالين أكثر. والسبب في ذلك ما هو؟ هذا قول أرجح. السبب في ذلك نكتة كلية مهمة في تطبيقات الأضرار. قول الأول يقول هو يرجح أحد المالين يحفظه ويترك حفظ المال الآخر بأن يتلفه بأن يكسر القدر مثلا. القول الثاني يقول لا، ليس له أن هو يقدم مباشرة على هذا المطلب، بل يرفع الأمر إلى المالكين إن توافقا وتصالحا وإلا فللحاكم. كلام إيه ضمان الكلام في الارتكاب بس في المباشرة. القول الثاني هو متعين لما لنكتة كلية في باب لا ضرر في باب الحقوق وباب الأموال. النكتة الكلية أنه هو الإقدام على العدوان لا يسوغ إلا إذا كان مثلا الإنسان مضطر باضطرار أشد، يعني توجيه الضرر إلى الغير غير سائغ، لأن باب حرمة الإضرار. وإن كان هناك نكتة كلية أخرى بعد، وهو أن تحمل الضرر عن الغير غير واجب، تحمل الضرر عن الغير غير واجب، تحمل الضرر عن الغير، لا ضرر لا تقتضي أني أتحمل الضرر عن الغير، لا ضرر لا تقتضي ماذا أني أتحمل الضرر عن الغير. طبعا إذا كان الضرر متوجه للغير، لا الآن نيجي نطبيقها في القاعدة، الآن نكتتين كليتين فقط نتأملهم، لأن يصير في الفروض الفقهية خلط بين هالجهات الحيثية. الضرر إذا كان متوجه للغير ليس يجب علي أن أتحمله، أصد الضرر عن غير. أما الضرر إذا كان متوجه لي بنفسي ليس يسوغ لي أن أوجهه إلى الغير، إلا إذا كان هناك عنوان عذري أو اضطرار وما شابه ذلك، وإلا لا يسوغ لي توجيه الضرر إلى الغير. طبعا المشهور قالوا ومن ثم لا، إنما شرعت التقية لحقن الدم. إذا زلنا نوضح نكتتين كليتين الآن قبل لا نطبقهم في هذا الفرض والفروض الأخرى، لأن هاي النكتتين كلتين سوف تتكرر في فروض عديدة. أصل هذا التنبيه هو لتبيان شروط عديدة أخرى لقاعدة الضرر، ولكيف تشابكها مع قواعد ونقاط سلبية أخرى. أصل هذا التنبيه تعقيدة في هذا الجانب. هذه القاعدة وهي ماذا؟ وإن كان الآن ربما استعراض هاتين النقطتين كليتين بشكل مبسوط سابق لأمان المفروض أخر للقسم الرابع، لكن هنا لها رابط من ثم لابد من ذكرها، لأن الضرر الذي بين شخصين قلنا قد يكون بين مالين، قد يكون بين أرضين، قد يكون بين نفسين، بين نفسين، بين عرضين أيضا لا يسوغ له أن يرتكب انتهاك عرض الطرف أحد الطرفين لكي يحفظ العرض الأهم للطرف الآخر، إلا إذا جاء على الحال دليل شرعي. والوجه في قول العلام في هذا المورد حتى في الدم مثلا وما شابه ذلك، مثلا بين دم ونفس واحدة وبين 10 دماء نفوس في الطرف ارتكابها محل إشكال، إلا إذا دل على دليل. الآن تقرير ذلك ما هو؟ تقرير ذلك يرجع لنفس النفسيتين الكليتين الآن نبينهما ونفصلهما، أنه لا يجب دفع الضرر عن غير المتوجه إذا كان غير، كما لا يجوز الضرر المتوجه إلى الشخص نفسه أن يوجه إلى الغير. بين هاتين النفسيتين الكليتين ذكر المشهور رواية منصوصة بعد ومعمول بها مستفيضة، إنما شرعت التقية لحفظ مثلا لحفظ الدماء، فإذا بلغت التقية إلى الدم فلا تقية. الثانية أو الأولى تقصد؟ هذاك الأولى الثانية ذكرا أو أولى الآن نيجي احنا نيجي نفصل فيها المثال. بالنسبة إلى الضرر المتوجه إلى الشخص عدم جواز توجيه إلى الغير، الضرر المتوجه نفس الشخص المشهور قالوا في الدماء الأمر مسلم، الآن أنت موجه إليك القتل دفعا عن نفسك القتل توجه للآخر ما يجوز. هذا فرض آخر، أنه عندما يدفع عن نفس الضرر تلقائيا سيتوجه إلى غير، إذا تلقائيا سيتوجه إلى غير نوع تسليم يصير الكلام. هو هذا نفس الفرض، هو نفس الفرض، يعني حتى إذا المثال تفضلته هم نفس الشيء يرجع إلى تسليم الغير. تارة أنا أدفع عن نفسي هو القاتل عند إرادة أخرى بوجهة إلى غير، هذا مو تسليمي بحث آخر، لا تارة مثلا سيل شيء جاي إذا أدفع عن نفسي تلقائيا قهريا سيسبب توجيه الغير، هذا لا يجوز. المشهور قالوا لأن عملا بنفس القاعدة التقية، وإذا عندما شرعت التقية لحفظي مثلا بعد المثال التقية ولكل الاضطرار شرع لحقن الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. المشهور قالوا فلا تقية يعني يحرم يحرم أن تتقي لحفظ نفسك مقابل أن تهدر دم الغير، فسروا الرواية وهذا نعم التفسير. إذا بلغت التقية موجودة في أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الوسائل عدة طرق لها، إنما شرع التقية لحفظ الدم لحقن الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. فلا تقية يعني ما لا يسوغ لك أن توقي نفسك وتوجه إلى الغير تهدر دم الغير. والوجه في ذلك هو نفس هذه النقطة، ضرر متوجه إلى ولو لنفسك توجه إلى دم الغير ولا هو حرمة، أنت الواجب عليك أن تدفع عن نفسك بقدر قدرة ما عليك قدرة وليكن، لكن لأنه توجه هذا الضرر إلى من؟ إلى الغير. سير القوي رحمة الله عليه هنا في مثل هذه النقطة خالف المشهور، قال هنا لا نستفيد من هذه القاعدة حرمة توجيه الضرر أو غيره، حرمة التقية يعني حرمة حفظ النفس أو حرمة لوقاء النفس وتوجيه الغير لا نستفيد. الرواية طبعا الرواية شوف في نفس المصب يعني لا تقول لك ليش إن قاعدة لا ضرر أخطبوط وقاعدة ضرر أخطبوط في الأبواب العديدة نفس النقطة. قال لا نستفيد من فلا تقية حرمة التقية وإنما لا تقية يعني فقط نفي الوجوب نفس وجوب نفي وجوب التقية نفي وجوب حفظ ليس عليه عزيمة متعين أن يحفظ نفسه يوقي نفسه. زين سيدنا إذن شنو الحل الآن؟ يقول الحل أنه تخير إما هو يحفظ نفسه نفسه محترمة ميلاد حفظ النفس نفسه محترمة وحرمة قتل الغير أيضا حرمة لملاكها حرمة نفس الغير والمؤمنون كأسنان المشط فهو مخير إما يحفظ نفسه طبعا أرغب إليه أو يوجه القتل غيره يوجه القتل غيره هذا بعد زيادة في الطنبور نار فعلى أي حال فإذا يقول هو بالتخيير سيقوي هكذا ويطبق القاعدة في موارد عديدة نفس النقطة يعني يقول صحيح الضرار الغير مالا أو عرضا أو دما ابتداء غير جاهز ضرار غير لكن حفظ إذا أتى مزاحم لإضرار غير في المراتب الثلاث مزاحم مساوي في الملاك ضرر إما يقع على ماله أو على نفسه أو على عرضه حين دي يصير تزاحم فيصير تخيير ليش يفتهر صفه بأنه إذا كانت الأم دار أمرها بين الجنين الأطباء لا يسوغ لهم بحث آخر بل حتى في الأطباء هو يبني على التخيير سيأتي إن شاء الله بحث الإضرار أو الضررين يأتي بحث مثالة المهم حتى هناك نعم هو يقول مخير الأم بين أن تحفظ نفسه وتسقط الطفل أو أنه كذا بين المشهور يقول لا يسوغ على أي حال النكتة في ذلك ما هو هذا هكذا إجهاض يعني لا الكلام إذا دار الأمر بين حفظ حياته مو مطلقة يذكر سيد قوي
يعني بالنسبة لمعارض السياسيين يعني هذا يجي على سيد مجرد أن يعترف على ذلك يطلعون
مو مئة واحد ها واحد واحد راس واحد راس براس أما إذا راسين براس ما يفتي سيد قوي إذا راسين براس ما يفتي الكلام إذا راس براس راس براس نفس نفس أما إذا مئة واحد مئتين واحد في خلايا تنظيم وكذا إسلامي وما شلون يجي يعترف لا ما يجوز هذا ما يجوز مجاهدين فلان واحد رأس برأس هل ما جرأي الشاهد على الحال أيما كان هذه فتوى السيرخوي خلاف المشهور خلاف المتسالم أي نعم لا لا يفتي بها في فروع عديدة يفتي بها في فروع عديدة المقصود هذه الفتوى فتوى المشهور هي الصحيحة والتأمل في كلام سيد خوي بالبيان التالي بالبيان التالي وهو أنه هو لهالنقطة وهي أنه الضرر المتوجه للإنسان لا يسوغ له توجيهه إلى الغير إلا بمسوغ المسوغ في دعوة كلام السيد رحمة الله عليه هو أن وجوب حفظ نفسه مساوي لكن لحفظ الغير هنا يتأمل بعدة تأملات يتأمل بعدة تأملات بأن وجوب حفظ النفس وليكن وجوب حفظ النفس أولا ظاهر رواية فلا تقية ظاهرها النهي وليس فقط النفي نفي التقية يعني في الوجوب بل ظاهرها النهي هذه نقطة أولى تأمل أول تأمل ثاني أنه الضرر المفروض أنه متوجه للإنسان نفسه وإذا متوجه للإنسان نفسه فكيف حينئذ فتوجيه الغير هذا ابتداء إيجاد موضوع الغير ابتداء إيجاد موضوع الغير لأنه من باب التزاحم هو ليس من باب التزاحم الكلام الآن هنا نعم هو صورة هكذا تعرض الرين صحيح الآن الضرر متوجه للإنسان هذه الفرض صوري وليس حقيقي الآن بينه في النقطة الثانية. الضرر هنا متوجه للإنسان نفسه، متوجه إليه عندما يزحزح إلى الغير، هو يوجد الطويل توجه الضرر للغير، لأنه في الواقع هناك تردد بين أو تدافع أو تزاحم بين الطرفين. ما في تزاحم بين الطرفين. الضرر إيه نعم، الضرر متوجه للإنسان نفسه، هذا بينه الشيخ الأنصاري في المقاصد المحرمة. طبعا في المقاصد المحرمة في مسألة بمناسبة تولي عن الجاهر، بحث تولي عن الجاهر ذاكر شقوق عديدة لا بأس تلاحظوها تنفع في المقام. الضرر هنا ليس متوجه للغير، متوجه للإنسان نفسه. أما أني أصد بالضرر وأوجه بالضرر للغير، هذا حين الخلق موضوع، وليس هو الضرر تارة. الضرر متوجه لأحد الطرفين ابتداء، هو الضرر ابتداء القاتل أو الموجب للموت هو لا على التحريم متوجه لأحدنا. هنا صح من باب تزاحم الضرر، يعني صورتان من باب تزاحم الضررين موضوعان، لكن في الفرض لا غير في هذا، غير في هذا. مع أن ذاك الفرض أيضا لا يسوغ، المشهور أيضا بنوع على عدم السوغ، أنه لا يجوز له أن يوجه للغير، بل يجعل الأمر هو يتعين من نفسه. المهم في هذا الفرض أنه الضرر متوجه للإنسان يريد أن يوجه للغير، هذا نقطة ثانية تأمل ثانية على دعوة السيد الخوي، أنه الضرر ليس متوجه لذاك الطرف، ما في تزاحم بينه. أنا جاي أخلق التزاحم، وتتذكرون مرة علينا أنه لا يسوغ خلق التزاحم، أصل خلق التزاحم يجوز، لأن إذا كان تكليفين ليس بينهما أي، هما يجريان في المجرى الطبيعي. أنا أخلق التزاحم، هو نوع تفويت للملاك، نوع تفويت للملاك، وهذا لا يسوغ فيه ابتداء. فإذا على ضوء النقطة الثانية، التأمل الثاني، أن الضرر متوجه للإنسان وهو ليس بقدرة أن يرفعه، فوجوب الحفظ من الأول هو ليس منجز عليه ما أجر عليه، بينما حرمة الإضرار، بينما حرمة الإضرار، بينما حرمة الإضرار لا معذر له، لا معجز له من الأول، لأنه غير متوجه الضرر لغيره، فدي حرمة منجزة بين دي حرمة غير منجزة، ولا دوران بين الحرمة المنجزة والحرمة غير المنجزة، أو بين الحكم المنجز غير المنجز، لأن المفروض أن الضرر أو العذر ليس متوجه للغير، وليس متوجه لأحد الحكمين لا على التعيين. فهذا تأمل ثاني بعد أيضا على الكلام. أيضا في تأمل ثالث، مش كان مبنائي يعني،
هذا هو عدم اللزوم
رواية. طبعا لا ناهية، هذا طبعا استظهار، استظهار مشهور قلنا لا ناهية وليست نافية فقط. الكلام أنه في بعض حتى دي الرواية واردة في مذيول مقيدة بالنهي، مذللة بالنهي، مذيلة بالنهي. النقطة الثانية لا، افترضنا غضبنا النظر عن التأمل الأول، التأمل الثاني هو أنه فرض صورة التزاحم هي فرض غير حقيقي أو لا واقعية. لما؟ لأن الضرر بنحو التعيين متوجه إلى العذر، متوجه إلى هذا الحكم وهو حفظ الناس، ما عندي قدرة على حفظ الناس، بينما بخلاف حرمة الإضرار ليس هناك معدم لتنجيزها وليس رافع لتنجيزها، فإذا لا دورانا في البيت. هذا التأمل الثاني. التأمل الثالث فقط عنوانه بكرة إن شاء الله نفوض فيه، لا ننسى أصل الفرض، إحنا ها الكلام في فعل ثالث، دوران الأمر بين ضرر شخصين، هل يسوغ أن يرتكب هو التصرف في مال غير، دوران الأمر بين ضرر شخصين بسبب ثالث، هل يجوز له أن يرتكب التصرف الزائد في أحد المالين أو لا. الكلام في هذا الفرض، هذا مبتني على نقطتين كليتين، وهذا مثال رمزي وليس خصوصا المثال، الكلام سيال في هذه المباحث. فوقفنا في أن إذا وصلت التقية للنكتتين، في النكتتين التي تفسران هذا المطلب. نعم التأمل الثالث هو ما عرف في الأدبيات الدينية أنه الغاية لا تبرر الوسيلة، بلغ ما بلغ. هذه ما هو مؤداها الأصولي أو القانوني؟ من بحث السر نبين نفس المطلب، تنطبق على نفس المطلب غدا. صار الوقت يعني الآن، صلى على محمد وعلى آله.
نفس المبادئ يعني.
بعد دقيقة كان خلاص الله ساعات شوية عاد فيها عشر بعد دقيقة طبعا.